أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الإجابات التي تصدى لها أصحاب مسلك الاقتضاء وتعليق منجزية العلم الإجمالي لوجود موافقة قطعية على عدم ورود التلخيص في بعض الأطراف، حيث ورد النقد عليهم من أصحاب مسلك العلية، أعني من المحقق العراقي رحمه الله عليه، بما يرجع إلى البراءة التعيينية في كل من الطرفين مشروطة بحسب الحالات بترك الطرف الآخر، والتي هي بقوة البراءة التخييرية في البراءتين التعيينيتين في الطرفين مشروطتين بحسب الحالات بترك الطرف المقابل، ترجع حينئذ بحسب الروح إلى براءة تخييرية في البحث. تقدم معنا بعض الردود السابقة في العين. الرد الآخر كان عبارة عن أنه لا ينحصر ما يسمى بالتقييد بالذي اقترحه المحقق العراقي رحمه الله، يعني كما يمكن أن يتم التقييد الذي ذكره المحقق العراقي في عنا تقييد بأوجه أخرى غير الوجه الذي ذكره المحقق العراقي، وذلك بمقيد هكذا بأن يكون قبل الآخر، مثلا تجري البراءة في الإناء الشرقي بشرط أن يكون ارتكابه قبل الآخر، وهذا قطعا هذا القيد والشرط مش رح يصدق على اثنين، لأنه لو جيت للآخر بدك تقيد في هذا القيد سوف لا يصدق الإذن بالنسبة له هذا القيد. فتجري البراءة في كل من الإناءين مشروطة بشهود أن يكون ارتكابه قبل ارتكاب الآخر، ليعبر عنه بالسابق أو بالوجود الأول. نعبر بها التعبيرات كلها بتأدي نفس الوضع. أولى أن يكون القيد أن يكون بعد الآخر أو الوجود الثاني أو المسبوق أو اللحوق في البلد نفس الوجود. طيب هي قيدنا بتقييدك أيها السيد الخوي، شو النتيجة؟ يقول السيد الخوي: وحيث أنه لا مرجح ولا معين للتقييد الذي اقترحه المحقق العراقي، لأنه كما يمكن الأخذ بتقييد المحقق العراقي فينا نأخذ بالتقييد اللي نحن اقترحناه، التقييد اللي اقترحناه إما بقيد الوجود الأول فيجري المؤمن في كل من الطرفين بقيد أن يكون ارتكابه هو الوجود الأول، أو في كل من الطرفين بقيد أن يكون ارتكابه هو الوجود الثاني في البيت، حيث لا مرجح ولا معينة للتقييد اللي طرح المحقق العراقي على اللي هو ترك الطرف الآخر، على التقييد الذي نحن نقترحه من قيد الوجود الأول أو قيد الوجود الثاني، فحينئذ هذه التقييدات سوف تتعارض وتتساقط ولا يصمد شيء من هذه التقييدات فيها. فإذا تساقطت هذه التقييدات سوف نقع أمام إطلاق أحوال لكل من الأصلين الترخيصيين في الطرفين الذي رح يؤدي إلى الجمع بينهما إلى الترخيص في المخالفة القطعية في الحكم. يعني وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى، نحن إما أمام ترخيص مطلق في كل من الطرفين أو ترخيص مشروط ولا ثالث. الترخيص المطلق بيؤدي للترخيص في المخالفة القطعية، إذا إجراء المؤمن في كل من الطرفين بما فيه حالة ارتكاب الطرف الآخر هذا رح يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، يعني رح يؤدي للترخيص في المعصية، هذا أمر قبيح ممتنع صدوره من الشارع. وأما الترخيص المشروط هذا فرح حينئذ معقولية وتمامية التقييد في البيع، وهنا لا يصح التقييد. ليش؟ لأن التقييد المقترح من قبل المحقق العراقي ليس بأولى من التقييد اللي نحن شو نقترحه، هكذا يقول السيد، لأن التقييد اقترح حق العراقي بقيد ترك الطرف الآخر المقابل. التقييد اللي نقترحه نحن لا، نجل المؤمن في كل من الطرفين بشرط أن يصدق حينئذ على كل من الطرفين في مقام الارتكاب أنه الوجود الأول، مش لا يصدق عليه الوجود الأول، أو لا يصدق على كل من الطرفين أنه الوجود الثاني، لكن مش لا يصدق عليه في عرض واحد الوجود الثاني، بل وقت بده يصدق على أحدهما الوجود الثاني فالآخر جزم بده يصدق عليه الوجود الأولي في البين بلا شك. حينئذ حيث لا معينة للتقييد الذي ارتكبه المحقق العراقي بالنسبة لإطلاقات الأصول المؤمنة مقابل التقييدين المقترحين من قبل السيد الخوئي في البيت، فهذه التقييدات لا مرجح لبعضها عن البعض الآخر تتعارض وتتصق. فنحن إما أن نلتزم بإطلاق أدلة التقييد وهذا بأدلة التقييد من خلف قطع، أو لا نلتزم بالتقييد وهذا التقييد غير معقول في البيت. ليش؟ لأنه أي تقييد، تقييد المحقق العراقي أو تقييدنا حينئذ في البيان، ولا مرجحة ومعينة لتقييد المحقق العراقي على التقييد المقترح حينئذ من قبلنا، فبالتالي تتساقط هذه التقييدات في البيان. فإن أبقينا على البراءة المطلقة والترخيص المطلق رجعنا لمشكلة الترخيص في المخالفة القطعية، فساعتها حينئذ هذه الشبهة التخييرية وإجراء البراءة التعيينية في كل من الطرفين مشروطة بحسب الحالات بترك الطرف الآخر اللي هي بقوة البراءة الترخيص التخييري في البيت، إذا خلي يولي هذا النقص في البيت، هذا بحسب الروح وبحسب المضمون في البيت. هذا حاصل النقل اللي ذكره السيد الخوئي على المحقق العراقي، إلا أن هذا النقل لا يرجع إليه المحصل، وذلك انه هذا النقد فينا نكيفه باحد تكييفين، تارة بدنا ناخذ بحرفية التقييد اللي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه واضح، يعني ان المؤمن يجري في كل من الطرفين بشرط ان يصدق على ارتكاب كل من الطرفين انه الوجود الاول، ومن مش راح يصدق عليهم ارتكاب الوجود الاول او الوجود الثاني، هذا التقييد الاخر المقترح من خلال مرة بناخذ بحرفية ذلك واضح بلا ضمائن في البيت. وكان هذا التقييد المقترح من قبل السيد الخوئي لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، يعني بعد التقييد سوف حينئذ تخرج صورة الترخيص في المخالفة القطعية، فعت لا بأس. يعني بعبارة أخرى حينئذ المحقق العراقي رحمة الله عليه مش متمسك حينئذ بحرفية القيد القائل بأن المؤمن يجري في أحد الطرفين مشروطا بحسب الحالات بترك الطرف الآخر في البيان، لا أي قيد آخر، يعني لا يقف المحقق العراقي رحمة الله عليه عند قيدية هذا القيد في البيان وعند شرطية هذا القيد، لأنه لم يرد لا بآية ولا برواية، وإنما هذا القيد من باب ضيق الخناق حتى لا نقع في ورطة الترخيص في المخالفة القطعية. حينئذ افترض هذا القيد أي قيد آخر ينجينا ويخلصنا من ورطة الترخيص في المخالفة القطعية نحن نلتزم فيه حينئذ بلا أي شيء، منضمه إلى هذا القيد، منقول القيد إن المؤمن إطلاقات الأصول الترخيصية تجري في كل من الطرفين مشروطة بحسب الحالات بترك الطرف الآخر، أو لا مشروطة بحسب الحالات أن يصدق على هذا الارتكاب الوجود الأول، أو يصدق عليه مثلا هذا الارتكاب الوجود مثلا الثاني فيه معلش قليل نلتزم بذلك بالعيش. هذا حينئذن الجواب الأول على السيد الخوئي. الجواب الثاني وهو أن هذا الكلام حقيقة لا يرجع للمحصل، بل التقييد المقترح من قبل المحقق العراقي هو التقييد الذي ينبغي التعويل عليه ويتعين فيه. ليه؟ لأن المحقق العراقي لماذا اقترح هذا القيد؟ اقترح المحقق العراقي قدس سره هذا القيد لغرض أن يخلص من ورطة الترخيص في المخالفة القطعية، والذي يكون منشأها الحفاظ على الإطلاقين الأحواليين في دليل الأصل الشامل للإناء الشرقي ودليل الأصل الشامل للإناء الغربي في البحر. هذا اللي بدنا نحكي بده يخلص حينئذ من ورطة الترخيص في المخالفة، فاقترح قيدا هذا القيد اللي عرفته براءة مشروطة في كل من الطرفين بحسب الحالات بترك الطرف الآخر والمقابل فيها واضح. هذا اللي عمل المحقق العراقي أزل إذا ما عمل أي شيء آخر. بالتقييد المقترح من قبل المحقق العراقي بعد التقييد سوف لا يبقى عندنا حالة معارضة، سوف لا يبقى عندنا حالة ترخيص في المخالفة القطعية. وأما إذا أخذنا بالتقييد المقترح من قبل السيد الخوئي لا، لورطة الترخيص في المخالفة القطعية لا تبقى شوية موجودة ومحفوظة في قلبك. ما هي تلك حينئذ ورد؟ ليش؟ لأنك إذا جريت المؤمن والأصل المرخص في المقام بأحد الطرفين بقيد الوجود الأول لح يكون له معارض بالطرف الآخر حتى مع وجود القيد، وهو إجراء المؤمن مثلا في الطرف الآخر إطلاق الأصل الترخيصي في الطرف الآخر مشروطا بحسب الحالات أن يصدق عليه الوجود الثاني فيها. الوجود الأول والوجود الثاني بيجتمعوا حينئذ مع بعض، أستند إلى الأصل المؤمن فأرتكب حينئذ إناء مع تحقيق شرطه. شو شرطه؟ أن يصدق عليه الوجود الأول، الارتكاب ومساورة الإناء الأول، أن يصدق عليه الوجود الأول. أساور الإناء الثاني وأرتكبه في البين استنادا إلى الأصل المؤمن الجاري فيه مع شرطه وقيده. شو قيده؟ هو أن يصدق عليه الوجود الثاني فيه. ما في معارضة في البين بين إطلاق الأصل المؤمن الشامل للطرف الأول بقيد أن يصدق عليه الوجود الأول مع إطلاق الأصل المؤمن الشامل للطرف الثاني بقيد أن يصدق عليه الوجود الثاني في البين. أو قطع لحي أدى للترخيص والمخالفة القطعي وبقينا حينئذ في المشكلة. فالتقييد المقترح من قبلك أيها السيد الخوئي ليس هو المتعين. ليه؟ لأن التقييد المقترح من قبلك لا ينجي حتى بعد التقييد، لا ينجي الأصلين عن المعارضة والتساقط. ليه؟ لأنه حتى بعد التقييد لح يؤدي للتقييس بالمخالفة القطعية، وإذا ما أدى التقييس بالمخالفة القطعية يعني مسألة التقييد ليش بدنا نصر لنح حتى نخلص من المحذور، حتى نخلص من الضرورة التي حينئذ تواجهنا ومن ورطة التقييس والمخالفة القطعية في البين. وهذا حينئذ لا يتم إلا أن نأخذ بالتقييد الذي اقترحه المحقق العراقي. فالمتعين هو تقييد المحقق العراقي على التقييد المبرز من قبل السيد الخوئي. فبالتالي نحن مش أمام تقييدات عديدة وكثر ولا تعيين لأحد التقييدات على حساب الآخر، أو التقييد المقترح من قبل المحقق العراقي على التقييدات التي أبرزها السيد خوي فتتصاحب كل هذه التقييدات. لا، ليس الأمر كذلك، بل هنالك ما يوجب تعيين التقييد اللي أبرز المحقق العراقي، وهو أنه على ضوء التقييد الذي أبرزه المحقق العراقي بعد التقييد ما لح يبقى عندنا مشكلة معارضة. ليش؟ لأنه ما لح يبقى عندنا ورطة الترخيص في المخالفة القطعية بخلاف التقييد المقترح من قبل الميرزا، من قبل السيد الدوري رحمة الله عليه، من قبل مدرسة الميرزا في الوطن. هذا ما نريد أن نشير له في المقابل. وجه آخر في البيت وجواب آخر، يعني جواب ثالث واضح. حاصل هذا الجواب الثالث هو أن إطلاق دليل الأصل، وهذا الجواب ذكره الميرز على ما هو في أجود التقريرات وعلى ما ينقله السيد الخوئي أيضا في من أجود التقريرات تقريرات الميرز رحمة الله عليه، وينقله أيضا السيد الخوئي في الدراسات وينقله أيضا في مصباح الأصول بالنسبة لأستاذه فيه. وحاصل هذا الوجه هو أن يشمل الإطلاق هذا الطرف مع شموله للطرف الآخر عم يؤدي للترخيص في المخالفة القطعية. يعني شو استحالة حينئذ شو الإطلاق. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه إذا استحال الإطلاق، إذا استحال الإطلاق استحال التقييد لأنهما ملك وعدل في البحر. فمع استحالة الإطلاق سوف يستحيل التقييد، وإذا استحال التقييد هون خلصت الميزة. فيقول للمحقق العراقي الأصل إطلاق الأصل ليش من الطرفين؟ بيقول له لا. ليه؟ لأنه بيؤدي للترخيص بالمخالفة القطعية، يعني ممتنع. فإذا امتنع الإطلاق امتنع التقييد. إذا امتنع أن يكون عندنا دليل الأصل شاملا للمورد بشكل مطلق لأنه بيؤدي للترخيص في المخالفة القطعية، امتنع أيضا أن يكون دليل الأصل شامل للمورد بشكل شو مقيد في البيان. ليه؟ لأنه إذا امتنع الإطلاق امتنع التقييد، حيث أن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة الملكة والعدل فيه. فوضي مقدمتين وصلوا لهذه النتيجة. حينئذ أيها المحقق العراقي بدك تجرب الأصل المؤمن في الطرفين، إذا ممتنع. ليش؟ لأنه بيؤدي للترخيص مخالف القطع. بدك بشكل مطلق عفوا، بدك تجرب الأصل بالطرفين بشكل مشروط بترك الطرف الآخر، هذا أيضا ممتنع في قلبه. ليش ممتنع؟ لأنه امتنع الإطلاق لأنه بيؤدي للترخيص في المخالف القطعية، فامتنع أيضا التقييد في قلبه، لأن النسبة بين الملك والعظم هي نسبة الإطلاق النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة الملكة والعدل في البحر. هذا ما أفاده الميرزا رحمة الله عليه، وهذا يعني يعني مسبق بأجر التحضيرات موجود وبفوائد الأصول أيضا موجود في البحث. طيب هذا واضح الجواب عنه بعدة أجوبة فيها. الجواب الأول هو أنه في المقام استحالة مثلا فرض الإطلاق حتى يستحيل التقييد بغض النظر عن الجواب الذي سوف يأتي. هذا وين بيتم؟ هذا بيتم فيما لو استحال الإطلاق ذاتا واستحال تكوينه بحد ذاته في الفي. في المقام ما في عندنا استحالة الإطلاق. يعني بعبارة أخرى لو ابتداء في المقام المولى بده يرخص في أحد الطرفين بس دون الطرف الآخر، لنفترض أن الطرف الآخر أصلا لا يوجد فيه الأصل المرخص، إطلاق الأصل المرخص لأحد الطرفين فيه استحالة وامتناع في المقام قطعا. والذي وقت اللي عم نبحث أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدم، وإذا استحال مثلا أحدهما استحال الآخر، هذا وين بنحكي؟ نحكي في صورة الاستحالة ذاتا، يعني أصل الإطلاق مستحيل مثلا أو أصل التقييد مستحيل. ليش؟ لأنه يلزم منه مثلا الدور أو يلزم من وجوده عدمه أو يلزم تقدم المتأخر في ذلك، فيستحيل حينئذ شو رديفه فيه هون ساعتها نلتزم بذلك. وأما هنا في المقام الإطلاق ذاتا مش مستحيل، وإنما الجمع بين الإطلاقين هو أدى إلى محذور الترخيص في المخالفة القطعية. بدنا نتنازل حينئذ عن هذا الإطلاق في البين. فرق واضح فيما بين المطلبين. مرة ابتداء مثلا على سبيل الفرض أخذ قيد القصد القربى في متعلق الأمر في البين، هذا مستحيل. لا، لأنه يلزم منه الخلف وتقدم المتأخر أو يلزم الدور وإلى آخره، فهذا ذاتا مستحيل بذاته بمعزل عن أي شيء آخر حينئذ مستحيل. إذا استحال رديفه مثلا في البين اللي هو مثلا الإطلاق. أما في المقام لا، إطلاق دليل الأصل المؤمن والمرخص لأحد الطرفين، من قال في استحالة في المقام؟ ما فيش استحالة، وإنما نشأت الاستحالة أو الامتناع من الجمع فيما بين الإطلاقين، حيث أدى الجمع بينما الترخيص والمخالفة القطعية في البين. فهذه مش استحالة لنبحث عنها في البين. إذا أول ثانيا المسألة بالعكس أيها المهرس. ليه؟ لأنه تقابل بين الإطلاق والتقييد سلمنا يا أخي ليس تقابل الضدين كما يذكر الشيخ عنده تقابل الضدين، ولا تقابل السلب والإيجاب كما عليه السيد الشهيد رحمة الله عليه، وإنما تقابل الملكة والعدل. بس الملكة بطرف مين؟ الملكة بطرف التقييد مش بطرف الإطلاق. الملكة بطرف التقييد. وأنت أيها الميز علمتنا في بحث التعبد والتوصل يا المطر، ببحث التعبد والتوصل، حيث حينئذ قلت أنه يمتنع تقييد الخطاب ومتعلق الأمر بالقيود الثانوية الآتية من ناحية الأمر، وبالتالي يستحيل الإطلاق، وصرت إلى متمم الجعل. هذا اللي حكيته هنالك أيها الميز، هذا ليش حكيته هنا؟ حيث استحال التقييد استحالة الملك، وإذا استحالت الملك استحال عدم الملك، فيما من شأنه أن يتصف حينئذ بتلك الملكة. يعني إذا امتنعت الملكة في الرجل، امتنع مثلا عنه البصر، ما فيكش حينئذ تقول هو مطلق حينئذ من هذه الناحية في البحث. يعني عدم البصر اللي هو العدم النسبي مش العدم المطلق بنحو السمي والإيجابي فيه. وهذا الأمر الذي نريد أن نخلص إليه في المقام. وحاصل ذلك أن الصحيح إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، مش إذا استحال الإطلاق استحال التقييد. سلمنا أن استحالة الإطلاق أعم من استحالته ذاتا أو استحالته وامتناعه جمعا في البيت. بس الحكي وين؟ إذا استحال التقييد لأن الملكة في طرف التقييد وليست الملكة في طرف الإطلاق، التقييد هو الملكة والإطلاق هو عدم الملكة فيما من قابليته حينئذ أن تصف تلك الملكة. فحينئذ الأمر بالعكس. بدك أول شيء تحكي يستحيل التقييد ولا لا، حتى تقول إذا استحال التقييد فيمتنع حينئذ الإطلاق فيه. فهذا الوجه لصدر قطعا عن الميزة رحمة الله عليه لا يرجع لي محصنا بهذا الشرط. هذا الجواب رقم قديش؟ 3 عدنا أصغر. الجواب رقم أربعة هذا للسيد الخوئي رحمة الله عليه. أن المحذور ليس فقط وفقط للترخيص في المخالفة الفقهية. في عندنا نحن محذوران في هذا، في عندنا محذور الترخيص في المخالفة القطعية، وفي عندنا محذور الترخيص القطعي في المخالفة، الترخيص القطعي في المخالفة في البحث. لو افترضنا مثلا دل الدليل على حرمة أن يتواجد في آن واحد في مكان، يعني مثلا زوال، يعني زوال الشمس يوم الجمعة في البحر، يحرم مثلا على زيد أن يكون مثلا في هالمكانين المختلفين. المكان الأول خلينا نفترض مثلا السوق، والمكان الآخر مثلا في البيت. خلينا نفترض مثلا المولى عنده غرض أن يكون زيد يوم الجمعة حاضر في المسجد. إن لم يكن في المسجد فهو جزما إما في السوق أو في منزله في البيت. فقام المولى حرم عليه ولا يعلم أنه حرم عليه، الكون في زوال يوم الجمعة، الكون في المنزل أو الكون في مثلا في السوق فيه، وهو في آن واحد، ما فيش يكون فيه ما حينئذ معا في المقام. طيب في مثل هذه الفرضية في أبعين هون حينئذ المخالفة القطعية حينئذ يمكن تحقق، بس الموافقة القطعية لا يمكن حينئذ أن تتأتى منه في أبعين. طيب في مثل هذه الفرضية لو جرى المؤمن في الطرفين والأصل المرخص في الطرفين، وكان هذا الأصل المرخص الجاري في الطرفين مطلق، ما فيش أي تقييد في البحث، هم سوف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. ليه؟ لأن الطرفين في آن واحد، يستحيل أن يكون الشخص في مكانين حينئذ مختلفين، سوف لا يؤدي بوجه من الوجوه إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المحذور ليس فقط وفقط بالترخيص بالمخالفة القطعية، وإنما المحذور يشمل حتى الترخيص القطعي في المخالفة. لما قلنا بقبح الترخيص في المخالفة القطعية، أيضا نقول بقبح الترخيص القطعي في المخالفة حتى ولو لم يؤدي إلى مخالفة قطعية فيها. هذا الذي أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه. ومقامنا من هذا القبيل، ومقامنا من هذا القبيل فيه، وذلك أنك لو جريت المؤمن حينئذ في كل من الطرفين مشروطا، خليكم معي، بترك الطرف الآخر بحسب الشرط المقترح من قبل المحقق العراقي رحمه الله، لو هلأ صار إلى شو إلى ترك الطرف، ترك الإناء الشرقي فجرى المؤمن، ليش؟ لأنه حصل قيد وشرط. ترك الإناء الغربي أيضا جرى المؤمن، ليش؟ لأنه حصل أيضا شو قيد وشرط. فجرى المؤمن هنا لحصول قيده، وجرى المؤمن أيضا هنا لحصول قيده. هون هو ما حصل منه مخالف قطعي لأنه ترك كلا الإناءين، قطع حصل منه وافق قطعي، بس المؤمن جرى في كلا الطرفين، والترخيص جرى في كل من الطرفين. إلى أي شيء أدى؟ أدى إلى الترخيص القطعي في المخالفة. وكما يقبح الترخيص في المخالفة القطعية، يقبح الترخيص القطعي في المخالفة حتى ولو لم يؤدي إلى المخالفة فيه. أليس جريان المؤمن في كل من الطرفين أيها المحقق العراقي مناط بقيد وشرط، وهذا الشرط عبارة عن ترك الطرف الآخر؟ طيب ترك هذا الطرف الآخر فجرى المؤمن هنا، وترك الطرف الأول فجرى المؤمن أيضا شو هنا، يعني ترك كلا الطرفين جرى المؤمن في كلا الطرفين. هذا جريان المؤمن في كلا الطرفين في صورة ترك كلا الطرفين، إذا وإن لم يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، بس يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة، والترخيص القطعي في المخالفة قبيح على حد قبح الترخيص في المخالفة القطعية في المحكم. هذا ما أفاده المحقق العراقي، إلا أن هذا الكلام أيضا غير، عفوا، هذا ما أفاده السيد الخوي كإشكال المحقق العراقي، إلا أن هذا حينئذ لا يرجع لي محصل فيه. ليه؟ وذلك لأن النكتة بدها تبتني، ليش يقبح الترخيص القطعي في المخالفة حتى ولو لم يؤدي إلى مخالفة قطعية عملية؟ لابد إما للمنافاة بين هذا الترخيص الظاهري مع الحكم الواقعي بحسب عالم الجعل والاعتبار والتقنين في البيت، أو بحسب المبدأ اللي هو عالم إذن الملاكات، أو بحسب المنتهى اللي هو عالم التحريك وإلى آخره. واضح؟ وشيء من هذه الأبحاث الأربعة ما في عندنا حينئذ هذه المنافاة فيما بين هذا الترخيص القطعي في المخالفة وبين الحكم الواقع، لا في عالم الجعل والتقنين ولا في عالم المبادئ ولا في عالم المنتهى والتحليل فيها. أما بحسب عالم الجعل والتقنين فأنت أيها السيد خوئي قلت بأن الجعل هو سهل المؤونة فيها، حتى عند السيد خوئي إذا تذكروا اللي مرنا في بحث الضد وبحث الترتب يمكن حينئذ لما كان الاعتبار سهل المؤونة اعتبار الشيئين المتمانعين وجودا والمتخالفين حينئذ هو تحققا، يطلب منه الشيء ويطلب منه ضد حينئذ ذلك الشيء كالإزالة والصلاة مثلا في البيان أو إنقاذ الغريق والصلاة، فحينئذ سهل المؤونة ما لح يكون في منه. وأما بحسب المبدأ وعالم الملكات في البيان فالأمر أيضا شروط الوقت. ليه؟ لأن الحكم الواقعي في البين ملكاته كامنة في المتعلق، وأما الحكم الظاهري ملكاته ليست في المتعلق وإنما في نفس الجعل. هذا اللي هني قالوا فيه نعم عند السيد الشهيد مطلب آخر، وهو أن كما أن الحكم الواقعي ملكات أيضا الحكم الظاهري ملكات، غايته أن ملكات الحكم الواقعي ملكات نفسية وأما ملكات الحكم الظاهري ملكات طريقية في البين. أما هم عندهم لا، قالوا الحكم الظاهري أصلا ما إلوش ملاك واقعي لا نفسي ولا طريقي في البيت، الملاك بنفس جعل حينئذ الحكم الظاهري في البيت، فأحدهما ملاكه كامل في المتعلق والآخر ملاكه كامل في الجعل، وين يحصل في تنافي حينئذ ما بين الإلزام الواقعي وبين حينئذ هذا الترخيص الظاهري، هذا ملاكه في نفس جعله وذاك ملاكه كامل في متعلقه الذي حينئذ هذا المتعلق لم يدرك ولم يحس في البيت. وأما بحسب المنتهى والتحريك في البيت أيضا الأمر واضح. ليه؟ وذلك لي ما بينا، وهو أنه من إحنا من رأس عم نفترض هو لأنه من عم يشكل بها الإشكال الحق العراقي من يقول بمسلك الاقتضاء اللي هو السيد الخوئي في البيت بين اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وأن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة معلق على عدم جريان المؤمن في البيان، فلو جرى المؤمن في البيان سوف يعلق هذا الاقتضاء اقتضاء العلم الإجمالي المنجزية وجوب الموافقة، كيف بده يصير فيه؟ يعني إذن تناف بينهما بحسب عالم التحريك وبحسب المنتهى في البيان. نعم لو كان هنالك تحريك فعلي له ومع ذلك بده يثبت التأمين هنا في المقام من أول ساعتها لح يصير في منافاة بين الترخيص الظاهر القطعي في الطرفين مع الإلزام الواقع اللي بيتضح حينئذ شو هو التحريك في البيان، لكن الأمر ليس كذلك. لا، لأن هذا التحريك فرع المنجزية وهذه المنجزية منجزية تعليقية معلقة على عدم ورود المؤمن، إذا ورد المؤمن يرفع حكم العقل حينئذ بالمنجزية حسب الفرع. هذا ما يرتبط بالجواب يعني الإيراد الرابع ومع جوابه في البيان. خامس وسادس. Yeah.